قال العلامة ابن الأثير رحمه الله تعالى في جامع الوصول من أحاديث الرسول في الكتاب الثاني في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في الباب الثاني في الاقتصاد والاقتصار في الأعمال، قال 96 وهو ما أخرجه البخاري والترمذي عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ فقالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا.
ولذلك في الأول لم يكن قد نزل الحجاب، الرجل يرى امرأة أخيه في الله ويكلمها ولم يكن يعني نزل يعني الحجاب، وذلك راها متبذلة غير متزينة، فقوله متبذلة وغير متزينة هذا ما يمكن أن يعرفه إلا والحجاب مطرح، ما كان مفروض. ثم بعد ذلك فرض الحجاب.
فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال نم، فنام ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصلى يا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا.
فيه أن للزوجة إذا التمست من بعض أصحاب زوجها عقلا راجحا وكونه ناصحا أن تطلب أو تذكر له شكواها، وحينئذ له أو ينبغي أن يقوم بواجب النصيحة. فلماذا هنا أبو الدرداء أو سلمان لم يتثبت من أبي الدرداء؟ قال ما له حاجة فينا، فذهب إليه إلى منزله ليصلح من شأنه، يدله على السنة وأن أهلك له عليهم حق، لأنه اعتبر سلمان خبر أم الدرداء خبر ثقة وبنى عليه، فذهب إلى أبي الدرداء إلى منزله لأنه كان مقبل العبادة يقوم الليل، ولكان عنده امرأة سبحان الله من إقباله على ربه وتفانيه في عبادته، فنبهه سلمان أن كما أن لربك عليك حق أيضا الرب هذا الذي جعلت له حق قد جعل لزوجك حق أن تعتني بها وأن تسامرها وأن تمتعها متاعا حسنا، تعاشرها بالمعروف. فزاره وأمره أن يفطر، لأن كثرة الصوم تولد ضعف في الفراش، لأن يعني يقول النبي من كان لكم من كان إيش نستطع منكم الباء فيتزوج ومن استطاع فعليه بالصوم، أنه لو جاء أبو الدرداء أكثر يوم عليه الصائم، فلما جاء سلمان قد افطر ليعوده على الاعتدال، أنه إذا صار صائم دائم طوال الوقت ضعف عن فراش زوجته، وزوجته لها حق، وضعف عن مهام القيام بإسعادها من ضعفه للصوم، قال افطر. جاء يقوم قال نم، لأنه طوال الليل إذا قام الزوجة لها نصيب في الجماع فيها لها نصيب، قال نم شوي قال قم الآن لكي يمرنه عمليا. ثم في آخر الأمر قال لو إن لزوجك لربك عليك حق، نعم لزوجك عليك حق ولنفسك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه، فأقره النبي. نعم.
فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. أخرجه البخاري والترمذي، وزاد الترمذي فيه: ولضيفك عليك حقا.
هذا ليس يدل أنه ليس من العيب إذا وثقت الزوجة في شخص من أصحاب رجاحة العقل من أهل العلم، فذكرت يعني شكواها ثم تدخل في الإصلاح. لم ينكر النبي ذلك، ولم يقل: لماذا تقول يا أم الدرداء لسلمان ما تجدينه من زوجك؟ لما يكون هناك تعاون على الإصلاح، تعاون على الإصلاح. نعم.
قال 97: وما رواه مسلم والترمذي عن حنظلة بن الربيع قال المحقق: وضبط الأسيدي والأسيدي رضي الله عنه، وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قل نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والطيعات ونسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي، وفي الذكر لصافحكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرار.
هذا الحديث فيه دليل على زيادة الإيمان والنقصان، فإنه كان أثر اجتماعهم بالنبي وهو يذكرهم بالجنة والنار أن يزيد إيمانهم حتى يكونون على الحال كأنهم يرون الجنة والنار. فإذا رجعوا إلى أهليهم وداعبوا الأولاد وعافسوهم وجامعوا الزوجات وتزينت الزوج لأحدهم وسامرها وكلمها واستقبل زوارها إلى آخره، يحصل عندهم من النسيان بحيث يكون دون الحال الذي كان فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وفضل حلقات العلم ومجالس التذكير، فإنه يزيد إيمانهم إذا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرهم الجنة والنار. فيها أن العالم إذا جلس إلى أصحابه لا ينبغي أن يغفل معهم ويضيع علمه، بل يفيدهم ويذكرهم بالجنة والنار ويخوفهم بالله ويذكرهم بأحكامه. وفيه فضل الصحابة، لأنه لما شعروا بهذا النقصان ارتاعوا وخافوا أن يكون هذا نفاق رضي الله تعالى عنهم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا لا محظور له فيه، وأنه غير مطلوب من الرجل أن يجلس طوال وقته في مثل هذه الحالة التي يكون فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا غير واجب، بل قال ساعة وساعة. فهم أهل الشهوات أن الساعة الثانية يقضي فيها وطرا ولو محرما، فيسمع فينكر أحدهم على من يسمع أغاني ربما يقال له لا يجوز هذا، يقول نعم ساعة وساعة، ساعة ربك ساعة نفسك، صلينا الحمد لله وصمنا والآن ساعة. هذه الساعة المقصودة من النبي أن يكون فيها إدارة المباح والمطالب المشروعة من جلوس على الأهل ومساورة الضيف، وليس معنى ذلك أن تكون هذه الساعة في المعصية. نعم ساعة ربك ساعة نفسك، هذا مذهب الشهوانيين أتباع الشياطين، هذا ليس كلام رسول رب العالمين أبدا. والدليل أنه ما قال نصير في ساعة نخشى فيها المعاصي والنظر المحرم، فقال النبي له ساعة وساعة، لا بنوع فسنا الأهل الشيء مباح يعني. فقال له ساعة وساعة.
قال وفي رواية قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر النار، ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولا عبت المرأة، فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له، فقال وأنا قد فعلت مثل ما تذكر. فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نافق حنظلة، فقال مه، فحدثته بالحديث، وقال أبو بكر وأنا فعلت مثل ما فعل، فقال يا حنظلة ساعة وساعة، لو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطريق. أخرجه مسلم والترمذي، إلا أن الترمذي قال ساعة وساعة ساعة وساعة، واقتصر الترمذي أيضا منه على طرف يسير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم الملائكة بأجنحتها. قال في شرح الغريب
هذا يدل على ما ينبغي أن يكون عليها الرجل في المنزل، ما ينبغي أن يكون عبوسا مع أهله، لا يكلمهم ويتأفف إذا أطالوا شيئا ما الحديث معه، ويزر ولد إذا كلمه، فهذا ينشئ بيت فيه من القسوة والاختلاف والخلق السيء ما فيه، بل أنه يصبر في منزله على إظهار المودة بملاعبة الصبيان والسماع للمرأة والجلوس معها ومبادرتها الكلام، فلا ينبغي لطالب العلم أن يفرح أهله يكون سببا في تفريهم في العلم بأن لا يجعل لهم حظ من وقته، حتى يتمنوا أنه لو لم يكن هذا العلم لا سعدهم، بل يجعل وقت للعلم وقت لهم. فإن النبي أقر حنظلة وما قال له بل يجعل كل الوقت للذكر، ولا قال ساعة وساعة، فكان زيد بن ثابت إذا كان مع أهله من أفكه الناس، من أفكه الناس، وإذا خرج كان من أزمتهم، يعني حسن سمت وهيبة، لكن مع أهله يلاعب الصبيان ومازح الزوجة، من أفكه الناس مع أهله، وبهذا تدوم العشرة. كان النبي دخل أول شيء يبدأ به السواك، يعني من فوائد ذلك أنه كان يقترب من أهله ويقبلهم، نعم، ويداعبهم، حسن المعشر كان صلى الله عليه وسلم. يدخل بعضهم اليوم عبوس ما يطالب إلا بحاجياته، كل مرأة ما لها حاجيات، وين كذا وين كذا افعلي كذا، كان المرأة فقط خادم للأوامر، ليس لها أي حظ من الكلام الطيب والمؤنس والمؤانسة والمداعبة والإلى آخره. نعم خلاص. الغريب اقرأ.
قال في شرح الغريب: نافق النفاق ضد الإخلاص. وأراد به في الحديث أنني في الظاهر إذا كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم أخلصت، وإذا انفردت عنه رغبت في الدنيا وتركت ما كنت عليه، فكأنه نوع من الظاهر والباطن، وما كان يرضى أن يسامح به نفسه. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يؤاخذون أنفسهم بأقل الأشياء. قال: رأي العين، جعلت الشيء رأي عينك أي بمرأى منك وفي مقابلتك، وهو منصوب بإضمار نرى. عافتنا المعافسة المعالجة والممارسة والملاعبة. الضيعات جمع ضيعة وهي الصناعة والحرفة.
يكفي هذا. أسأله سبحانه أن يصلح أعمالنا وقلوبنا.